واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ليلة البارحة وجه لنا سؤال عن روايات نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. وقد أجبنا سؤال السائل بأن فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وكونه قد جمع كل صفات الفضل بل حاز من كل صفة من صفات الفضل أسنى مراتبها وأعلى درجاتها. هذا الأمر معلوم باليقين، ليس من هذه الرواية، هذا أمر دلت عليه الأخبار المتواترة أنه صلى الله عليه وآله أفضل خلق الله، وأنه قد جمع صفات الفضل كلها بل حاز منها أسمى مراتبها. كما إن نفي الربوبية عنه أيضا معلوم باليقين بالعقل والنقل، فإن كان معنى الرواية إثبات أعلى درجات الفضل له صلى الله عليه وآله ونفي الربوبية عنه فهذا معلوم باليقين، لا حاجة فيه، يعني في إثبات الأمر الأول فضله صلى الله عليه وآله ولا في نفي الأمر الثاني نفي الربوبية عنه صلى الله عليه وآله، لسنا بحاجة إلى هذه الرواية لا في الإثبات ولا في النفي. وقد تعمدنا تجنب التعبير بالتنزيه عن الربوبية، وسبب تعمدنا ترك هذا التعبير هو أن التنزيه إنما يكون عن الأدناس، لأن التنزيه بمعنى التطهير، وإنما يقع التطهير على الأدناس والأرجاس، والربوبية هي الكمال الذي لا كمال فوقه بل ولا كمال يدانيه، فكيف نزهون عن الربوبية؟ لكن لم نتطرق بتوسع لهذه الجهات باعتبار أن هذا السؤال جاء في آخر الجلسة، وكانت الجلسة قد طال بها المقام، فأردنا فقط الإشارة، وخشينا أن إن طال بنا الزمان أن ننسى ما أردنا بيانه، فعجلنا ببيان ذلك هذه الليلة وصدعناكم به. نزهون عن الربوبية إذن معنى لا يستقيم، لأن الربوبية هي أعلى درجات الطهارة والنقاء وما شئت فعبر، كيف يتصور تنزيههم عنها؟ يأتي السؤال، هل يوجد لهذا النص تأويل صحيح؟ الجواب، قبل أن نفكر في التأويل الصحيح ينبغي أن ننظر في أصل هذا النص، هل هذا نص له مأخذ؟ هل توجد أسانيد سواء كانت من نقل الثقات أو كانت مما شهدت به القرائن، أي بصدق النقل قرائن حتى يعتمد عليه، أم ليست كذلك حتى نطوي صفحة التأويل؟ إنما نفتح باب التأويل إذا ثبت أصل النص أو كان ثبوته محتملا احتمالا معتدا به. لم نجد مأخذا لهذا اللفظ، أعني لفظ نزهون عن الربوبية. توجد روايات متعددة مستفيضة فيها الترخيص في إسناد الفضل إليهم مطلقة باستثناء الربوبية، وبالنسبة هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبالنسبة للأئمة عليهم السلام نبهنا ليلة البارحة باستثناء الربوبية والنبوة، ما سوى ذلك من الفضل كل ما تقوله فيهم من الفضل فاعلم أنه دون حقهم، ولكن لا تصفهم بالربوبية ولا تصف الأئمة عليهم السلام بالنبوة. وأما سوى ذلك من الفضل فكل أوصافك قاصرة عنهم، تقول هم شجعان، أنت تقول في عمترة وفي عمرو بن عبد ود أنهم شجعان، ما قيمة كلمة شجاع إذا أردت أن تصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله. رحم الله السيد حيدر الحلي يقول لو سد ذي القرنين، تحفظون الشعر، لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. سيد جعفر يصف شجاعة أبي الفضل العباس عليه السلام. أين أبو الفضل العباس عليه السلام من الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ والسيد جعفر ليس مبالغ، السيد جعفر وصف ما يدرك من شجاعة أبي الفضل العباس، أما حقيقة شجاعة أبي الفضل العباس هذه دون عقولنا ودون عقول أمثال سيد جعفر. على أي حال، تقول في رسول الله صلى الله عليه وآله كريم، أنت تقول لحاتم كريم، من حاتم في جنب كرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن كل وصف تقوله في وصفهم هنا هو دون قدرهم. فإذا الروايات المبينة المرخصة في وصفهم عليهم السلام بكل صفات الكمال باستثناء الربوبية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، والربوبية والنبوة بالنسبة للأئمة عليهم السلام، هذه الروايات مستفيضة كثيرة، ليس الحديث عنها، الحديث عن الرواية التي فيها نزهون عن الربوبية. إذن هذه رواية لا مأخذ لها، لا ينبغي أن تنشر ما لم يعرف لها مأخذ يعتمد عليه. توجد روايات أصح منها سندا وأسلم منها دلالة. أما ما أشرنا إليه من أنه هل يوجد تأويل صحيح لو ثبت الآن مثلا أحد الشباب من ذوي الهمم العالية قال بقي على العيد مثلا 4-5 أيام سأكرس طاقتي للبحث عن أصل هذه الرواية، فوجد لها مثلا أصلا قبل رجب البرسي لأنه أقدم أصل فيما عثرنا عليه، وجد لها أصلا. لو وجد لهذه الرواية أصل، هل لها تأويل؟ هل يمكن حملها على محمل صحيح؟ نعم يمكن حملها على محمل صحيح، يمكن مثلا أن تحمل على أنه من يعبد ربا له شركاء كامل أم ناقص؟ ناقص. فإذا نزهونا عن الربوبية، لأنكم إذا أثبتتم أننا أرباب ونحن نعبد الله، إذا أثبتتم أننا نعبد ربا له شركاء، ومن يعبد ربا له شركاء فهذا معيب، هذا يتنقص، فنزهونا عن هذا، لأن إسناد الربوبية إلينا وإن كانت الربوبية كمال، لكن إسنادها إلينا يلازم إسناد وصف آخر لنا، وهو أننا نعبد إلها له شركاء، وهذا عيب لنا. من أسند لنا الربوبية فقد عابنا. نحن نقول هذا تأويل. لماذا نقول هذا تأويل؟ هذا ليس ظاهر اللفظ، باعتبار أن ظاهر اللفظ هو أن الرواية تتحدث عن النهي عن مدحهم بما ليس فيهم. نحن الآن قلنا إسناد الربوبية إليهم يعني إسناد عبادة من له شريك إليهم، وهذا عيب، هذا ليس من إسناد المدح إليهم، إذن ليس نزهون عن الربوبية وأسندوا إلينا وقولوا فينا ما شئتم من الفضل، صار نزهون عن هذا العيب وامدحونا بما شئتم من الفضل. هذا يشبه الاستثناء المنقطع، مثل أن تقول جاء أبناء أحمد إلا ولد أخي، ولد أخي ليس ولده. طبعا أهل النحو يمثلون بمثال آخر، يقولون جاء القوم إلا حمار، باعتبار أن الحمار ليس معه. على أي حال، هذا استدراك لما كان بالأمس. في أثناء البحث وقفت على بحث لطيف للمولى النراقي رحمه الله، المتوفى 1245. في هذا البحث الشريف في كتاب رسائل ومسائل، الكتاب بالفارسية، في هذا البحث الشريف هو تعرض لمسألة لا أدري نتعرض لها نشير إليها أو لا، تعرض لمسألة وأجاب عنها. في الجواب عن هذه المسألة جمع الروايات التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل خلق الله سبحانه، ممن مضى وممن يأتي وممن هو موجود. فنريد أن نقرأ هذه الروايات. نحن ذكرنا اسمه حفظا لحق الزحم، يقولون شكرا وتقديرا منا للجهد الذي بذله شكر الله سعيه. هذا ليس أمرا هينا. لماذا ليس أمرا هينا؟ لأن الأمر مع أنه في غاية البساطة إلا أنه في غاية الصعوبة، باعتبار أن الروايات التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل خلق الله روايات فوق حد الإحصاء، فنفس تقصي هذه الروايات عمل مضن. نقرأ بعض هذه الروايات. هو رحمه الله استهل حديثه بقوله إنك أزندو سرور. نقرأ لكم النص بالفارسية، سنترجم ترجمة فورية. قال رحمه الله: ما أقرأه هو ترجمة فورية للنص الفارسي. اعلم أن اعتقادنا أنه ليس في المخلوقات من الماضين والآتين والموجودين أشرف ولا أكمل ولا أفضل ولا أقرب إلى الله ولا أعلى درجة وأرفع منزلة من محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله ما خلق ولن يخلق مثله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ الصدوق. هو يقول كما قال الشيخ الجليل الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الاعتقادات، قال: يجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم يخلق خلقا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله. والأئمة عليهم السلام، وأنهم أحب الخلق إلى الله وأكرمهم على الله، إلى أن قال: ويعتقد أن الله خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته، وأنه لولاهم ما خلق الله السماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق. يقول: وقال الفاضل المحدث الملا محمد باقر المجلسي في كتاب البحار: فضل نبينا صلى الله عليه وآله وأئمتنا على جميع المخلوقات هو الذي لا يرتاب فيه، لا يرتاب فيه يعني لا يدخله شك. وأما الأحاديث والأخبار على هذا المطلب فهي كثيرة متواترة، منها قول الصادق عليه السلام ولرسوله صلى الله عليه وآله: الفضل على جميع من خلق الله. هذا من الروايات. ومنها رواية حبة العرني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد الأولين والآخرين. ومنها رواية ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: علي بن أبي طالب أفضل خلق الله غيري. ومنها رواية الصدوق عن الإمام العسكري عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: قال الله يا موسى أما علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي. هذه الرواية فيها دلالة أكثر مما نحن بصدده. الحديث في أنه صلى الله عليه وآله أفضل خلق الله، يعني لو قيس هو مع كل واحد واحدا من خلق الله فهو أفضل منه. أيهما أفضل، هو أم نوح؟ هو صلى الله عليه وآله. أيهما أفضل، هو أم موسى عليه السلام؟ هو صلى الله عليه وآله. أيهما أفضل، هو أم جبريل عليه السلام؟ هو صلى الله عليه وآله. هذه الرواية لا تتحدث عن هذا، هذه الرواية تقول أيهما أفضل، هو أم جميع الخلق كلهم في كفة. هذه الرواية تقول هو صلى الله عليه وآله أفضل. ومنها الخامسة رواية ثقة الإسلام الكليني عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ربي أتحفني في يومي بتحفة لم يتحفني بمثلها فيما مضى. إن جبرائيل، جبريل بكسر الجيم أو جبرائيل بفتح الجيم، ليس جبرائيل، جبرائيل، إن جبرائيل، الاسم الأكثر تداولا في القرآن الكريم جبريل، في الروايات جبرائيل وجبرائيل، إن جبرائيل أتاني وأقرأني من ربي السلام وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله اختار من بني هاشم سبعة لم يخلق مثلهم في من مضى ولا يخلق مثلهم في من بقي، وعد منهم يعني عظيمهم رسول الله صلى الله عليه وآله. في رواية محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: نحن صفوة الله ونحن خيرة الله، وبنا فتح الله وبنا ختم الله، ونحن أخيار الدهر ونواميس العصر، ونحن علة الوجود وحجة المعبود، ونحن نور الأنوار والسنام الأعظم. ومنها رواية أبي سعيد الخدري من الراجعين إلى أمير المؤمنين، يعني من أوائل الراجعين، في رواية أنه من السبعة الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام: إننا خيرة الله اصطفانا على خلقه. ومنها في الرواية: نحن خيرة الله من خلقه. ومنها ما روي عن الرضا عليه السلام في خطابه سبحانه لآدم: هم، أي آل العباء، خير منك ومن جميع خلقي. ومنها رواية عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما تنبأ نبي مطلقا قط إلا بمعرفة حقنا وتفضلنا على ما سوانا. وفي رواية أبي ظبيان عنه عليه السلام: محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد خير من برأ الله. وفي رواية جعفر بن محمد الفزاري عنه: نحن قوام الله على خلقه. وفي رواية قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: لا تفضلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا. وفي نهج البلاغة: وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله سيد عباده. وفي رواية كمال الدين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد من خلق الله. وفي رواية المفضل، هذا رقم 17، الرواية 17، وفي رواية المفضل عن الصادق عليه السلام أن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فجعل أعلاها وأشرفها أرواح من؟ أرواح محمد صلى الله عليه وآله وعلي والحسن والحسين والأئمة من بعدهم، فعرضهم على السماوات والأرض والجبال فغشيهم نورهم، فقال الله للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبتي وأوليائي وحجتي على خلقي وأئمة بريتي، ما خلقت خلقا أحب إلي منهم ولمن تولاهم خلقت جنتي. يعني لو كانت لهم خلقت جنتي لوجب أن نتأولها، يعني كرامة لهم خلقت جنتي، ولكن فيها ولمن تولاهم، فإذن يعني لتكون دارهم ومقرهم. ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري، فمن ادعى منزلتهم مني ومحلهم من عظمتي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والمروي في تفسير الإمام، يعني الإمام العسكري، أن موسى قال لبني إسرائيل: لقد رأينا ممالك ربنا من سماواته وحجبه وكرسيه وعرشه وجنانه ونيرانه، فما رأينا أنفذ أمرا في جميع تلك الممالك وأعظم سلطانا من محمد. وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وأيضا في تفسير الإمام العسكري عليه السلام قال الله تعالى: إن محمدا صلى الله عليه وآله لو وزن به جميع الخلق من النبيين والمرسلين والملائكة والملائكة المقربين وسائر عباده الصالحين من أول الدهر إلى آخره ومن الثرى إلى العرش لرجح بهم. تعب الشيخ رحمه الله، قال: وفي الروايات المستفيضة، الاستقصاء واحدة واحدة يصعب، رقم 20، وفي الروايات المستفيضة في الأمالي وغيره إن الله تعالى قال: محمد صلى الله عليه وآله صفوتي من خلقي، هو صفوة خلق الله. وفي الاحتجاج في خطبة لفاطمة عليها السلام، وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وسلم. عبده ورسوله، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبسر الأهاويل مصونة، أو وبستر الأهاويل مصونة. الستر فعل يعني إسدال الستارة، والستر هو الستار. وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله بمآيل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع الأمور، إلى أن قالت: أبي خيرة الله من خلقه وبريته، يعني المتقدم والمتأخر. ومن ذلك جملة في زيارات كثيرة، منها بالخصوص الزيارات الجامعة، ومنها الزيارة الجامعة الكبيرة. ففيها: فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، من المتقدمين والمتأخرين، وأعلى منازل المقربين، وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق، ولا يفوقه فائق، ولا يسبقه سابق، ولا يطمع في إدراكه طامع. بعد ذلك قال: أنشأ از أخبار ما ذكرناه من هذه الأخبار بتعدادنا 22 طائفة بحسب ترقيم عبد القاصر لهذه الروايات التي ذكرها. طبعا بعض الطوائف فيها عدد كثير، هي طائفة واحدة حسبناها. ما ذكرناه من الأخبار مختصر من روايات كثيرة واردة في أبواب متفرقة، مثل هذه الأبواب، مثل باب صفات الأنبياء وأصنافهم، وباب أنهم كلمات الله، وباب بدو أنوارهم، وباب أنهم أعلم من الأنبياء، وأبواب، هذا ليس باب واحد، نحن نعده بإصبع واحد ليس صحيحا، أبواب كثيرة، وأبواب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة سلام الله عليها، وباب أخذ الميثاق بولايتهم، وباب أنهم شهداء الله على خلقه، وباب أنهم ولاة أمر الله وخزنة علمه، وباب أنهم نور الله تعالى، وباب أنهم المصطفون، وباب أنهم اسم الله الأعظم. وكذلك يدل على هذا أحاديث واردة بعد قيام الخلق، يعني في الحشر والنشور توجد روايات هناك أيضا تبين فضلهم على جميع الخلق، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو حجة الله على كل من يحشر. وبالجملة الظاهر من الروايات المتواترة ومن كلمات علمائنا الأخيار أن هذا الأمر من ضرورات مذهبنا، هذا الذي تحدثنا عنه مرارا، قلنا أنه صلى الله عليه وآله خير خلق الله من ضرورات مذهبنا، هذا المولى النراقي رحمه الله يصرح به، وكذلك يظهر ذلك لمن تتبع الروايات. والحمد لله أولا وآخرا. نزهت الأرض يعني زينت، وأما التنزيه عن، تنزيه الشيء بالشيء يمكن أن يأتي بهذا المعنى، وأما تنزيه الشيء عن الشيء، هل تقول نزهته عن الأرض يعني زينت الأرض؟ إذا ممكن تقول نزهت، لعلها أيضا بالتخفيف ليس بالتشديد. نعم، ومنه المنتزه أو المتنزه والنزهة، فإنها بالتخفيف ليس بالتشديد، وهذا من أصله يمكن أن يعود إلى شيء واحد، وهو أن التنزيه لما كان بمعنى التطهير فيمكن أن يكون التفرج على الأماكن والمناظر الحسنة يكون سبباً لتطهير النفس وإزالة الهموم عن النفس، فمن هذا الوجه يعود التنزيه إلى التطهير فيشكل مثل هذا التعبير. لا بد من تأويله، زينون بإبعادنا عن الربوبية والربوبية كمال، هل يقول مثلا زينون بإبعادنا عن وصف الكرم، هل يصح أن يقول هكذا؟ لا يصح هذا. تفضل. وعليكم السلام. واضح سؤالك. نحن ربما تكلمنا في أكثر من مناسبة، تكلمنا في إمكان إثبات أنه صلى الله عليه وآله خير خلق الله من القرآن الكريم، وقلنا أنه يمكن استفادة ذلك من قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل ليس رحمة للناس بل رحمة للعالمين. من هم العالمون؟ العالمون يعرف من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. كل من الله سبحانه رب له، فمحمد صلى الله عليه وآله رحمة له، والرحمة لا يجوز أن تكون أقل قدرا من يعني من المرحوم بها، الرحمة أعلى شأن. هذا واحد مثلا يمكن أن يستظهر هذا من هذه الآية، وغيرها أيضا يمكن أن يستظهر من هذا لك. نحن قلنا نريد أن نقرأ ما كتبه الشيخ النراقي رحمه الله لكي نكرر الترحم عليه، ولكي يعني نقدر جهده وسعيه رحمه الله. وإلا فالأدلة ليست محصورة فيما ذكر، وهو رحمه الله قد يعني كرر مرارا أن الأدلة ليست هذه وحسب، الأدلة أكثر، ولكن هذا جهد المقل، يعني هدية النملة إلى إمام الملة. تفضلوا، كان عندكم شيء.
بالنسبة للأئمة نستثني الربوبية والنبوة،
نعم،
أليست الإمامة مرتبة الإمامة أعظم من النبوة؟
الإمامة أمر مشكك، يعني له درجات، ولكن ليس الحديث في أن إمامتهم أعلى من إمامة الأئمة من الأنبياء مثل داود. هل إمامة أمير المؤمنين عليه السلام أعلى أم إمامة داود؟ هذا حديث في الإمامة. إذا قلنا إمامة أمير المؤمنين عليه السلام أعلى من داود، هل يعني هذا أن نثبت لأمير المؤمنين عليه السلام النبوة، باعتبار أنه إذا حاز الأعلى والإمامة الأعلى من إمامة داود ففي الضمن قد حاز الأدنى؟ الجواب كلا، يوجد استثناء. ما دل على فضلهم عليهم السلام بهذه الرتب دليل نقلي ليس دليل. طبعا بعض العلماء يستدل بالعقل، مثلا طريق ابن عربي يوجد من يستدل بالعقل. نحن لا نستدل بالعقل على هذه المرتبة من كمالهم صلوات الله عليهم، هذا مما بينه الشرع. واحدة إذا كان الدليل هو النقل، فإذا الدليل النقلي قابل للتخصيص. صحيح هو حاز جميع مراتب الفضل، ولكن يوجد استثناء، إلا أنه لا نبوة بعدي، هذا نص قطعي ثابت عندنا ثابت عند غيرنا. هذا من ضرورات الدين الإسلامي، أنه لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فنحن نثبت له الإمامة التي دلت الأدلة الشرعية على أنها أعلى من سائر تلك الإمامات، يعني لا توجد إمامة لأحد من الأئمة أعلى من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام إلا إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما إمامة غيره من الأنبياء فدون إمامته، ولكن النبوة مستثنات، لأن دليل هذا الكمال دليل نقلي، والدليل النقلي يقبل التخصيص، وقد قام الدليل القطعي على التخصيص. تفضل. النفس هنا ليس بمعنى الوحدة، الحقيقية. هما شخصان، أحدهما ارتحل إلى الرفيق الأعلى في السنة 11 للهجرة، والآخر ارتحل إلى الرفيق الأعلى في السنة 39. هما شخصان، أحدهما إمام للآخر والآخر مأموم للأول، أحدهما سيد للأول للآخر والآخر مقابل السيد للأول. فإذا هما اثنان. أما الوحدة التي وردت، التي دلت عليها آية المباهلة، فتلك الوحدة من غير هذه الجهة، يعني وحدة الكمال في غير ما استثني، يوجد استثناء. حقيقة تلك الوحدة هذا أمر خفي علينا، كيف يكون متعددا وكيف يكون واحدا، هذا يحتاج أن ندرك حقيقتهم عليهم السلام، وعقولنا قاصرة عن إدراك حقيقتهم. نعم، خب هذا أجبنا عنه في بحث التفسير الأيام الماضية وقبل ذلك مرارا. هذه آية تسند توبة الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ظاهر هذا الإسناد الابتدائي قبل التدبر، ظاهر هذا الإسناد أنه قد صدر عنه صلى الله عليه وآله ما يقتضي التوبة بهذا المعنى، بالمعنى الذي يخطر في الذهن قبل التدبر، وهو أنه قد عصى ليتوب عليه. طيب، هذه دلالة ليست قطعية، هذا ظهور، دلالة الظهور ظنية. هل يوجد عندنا شيء مقابل هذه الدلالة الظنية؟ الجواب نعم، يوجد عندنا دليل يثبت عصمته صلى الله عليه وآله عن المعصية، بل عندنا دليل نقلي يثبت عصمته صلى الله عليه وآله حتى عن ترك المكروه. إذن هذا الدليل الدال على عصمته لابد أن نلاحظه ونلاحظ ظهور الآية. دليل عصمته هل هو ظني أم يقيني؟ ودلالة الآية على أنه عصى هل هي دلالة يقينية أم ظنية؟ ندرس هذا وحده وهذا وحده. هذه الآية تدل على أنه عصى، يعني قبل التدبر. أدلة عصمته تنفي أنه عصى، إذن لابد أن ننظر في قوة كل واحد من هذين الدليلين المتصادمين لنعرف من يفوز. دلالة هذه الآية ظنية، دلالة عصمته يعني أدلة عصمته يقينية. لو لم تكن أدلة عصمته يقينية ما قلنا بعصمته، لأن العصمة لا تثبت إلا بيقين. فإذا نحن إنما قلنا بعصمته لقيام الدليل اليقيني على عصمته. فإذا دليل عصمته يقيني قطعي، دلالة الآية يعني في أحسن أحوالها ظنية، يتصادم اليقيني والظني. ما هي القاعدة؟ اليقين مقدم على الظن، يعني هذا بتقرير أولي، ولكن عند العلماء لا يقولون هكذا، يقولون وجود دليل يقيني في المسألة مانع من احتمال الخلاف فضلا عن الظن به. أنت تتيقن من وجود أخيك بجوارك؟ هل تحتمل أنه غير موجود؟ لا تحلف، لا يعقل أن تتيقن من شيئا وفي المقابل تحتمل أنه غير ثابت، غير معقول، فضلا عن أن يظن. ولكن نحن ندرج التقرير الفكرة لكم بالنحو الذي يسهل تلقيها. إذن هذه الدلالة دلالة يصادمها دليل يقيني يثبت عصمته، فيجب رفع اليد عنها. إذن فهمي من هذه الآية أنه صلى الله عليه وآله قد عصى، هذا فهم فاسد جزما. والحمد لله.